أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ملاحظات عامة حول الأقل والأكثر. بعد أن انتهينا بحمد الله ومنته من الأبحاث الأساسية الأربعة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر، وهي دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء، ودوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشرائط، ودوران الأمر بين التعيين والتخيير العقلي، ودوران الأمر بين التعيين والتخيير الشرعي. هذه هي الأبحاث الأساسية في الأقل والأكثر. بعد أن انتهينا منها يتعرض السيد الشهيد قدس سره إلى جملة من المسائل تتعلق بالأقل والأكثر، جعلها تحت عنوان ملاحظات. أما الأصوليون فقد عنونوها تحت عنوان تنبيهات، ولا فرق إن شاء الله. المهم، يتعرض السيد الشهيد إلى جملة من المسائل تحت عنوان ملاحظات. المسألة الأولى: دور الاستصحاب في دوران الأمر بين الأقل والأكثر. هل يمكن أن نستفيد من الاستصحاب لبيان الوظيفة العملية عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر، أو لا يمكن الاستفادة من الاستصحاب؟ وإذا أمكن الاستفادة من الاستصحاب فبأي طريقة نستفيد منه؟ قد يقال: نعم، يمكن أن نستفيد من الاستصحاب في المقام، وذلك بإحدى طريقتين. الطريقة الأولى: التمسك بالاستصحاب لإثبات وجوب الاحتياط، أي وجوب الإتيان بالأكثر وعدم الاكتفاء بالأقل. الطريقة الثانية: التمسك بالاستصحاب لإثبات أثر البراءة، أي جواز الاكتفاء بالأقل وعدم وجوب الإتيان بالزائد. أما الطريقة الأولى، التمسك بالاستصحاب لإثبات وجوب الاحتياط، بأي قال: إذا علم المكلف بوجوب الصلاة عليه ثم تردد أمرها بين 9 أجزاء و10 أجزاء، فهنا المكلف يعلم علما تفصيليا بوجوب الجامع، أن الله تعالى قد أوجب عليه الصلاة. هذا أمر معلوم بالعلم التفصيلي، لكن المكلف تردد في أن هذا الوجوب هل تعلق بالتسعة فقط أو تعلق بمن؟ بالعشرة. فإن كان الوجوب متعلقا بالتسعة فيسقط ويتحقق الامتثال عن طريق الإتيان بالتسعة، أما إذا كان الوجوب متعلقا بالعشرة فلا يسقط بمن؟ بالإتيان بالتسعة، بل لا بد أن نأتي بالعشرة. إذا كان الأمر كذلك، فإذا أتى المكلف بالصلاة المتكونة من 9 أجزاء. هو يعلم بوجوب جامع الصلاة عليه المردد بين 9 و10، قام وصلى بصلاة كم جزء؟ 9 أجزاء. هنا سيحتمل بقاء الوجوب وعدم سقوطه. لماذا؟ لاحتمال أن يكون الوجوب متعلقا في الواقع بالعشرة وهو لم يأتي بالعشرة، فالوجوب لم يسقط، فيحتمل عدم سقوط الوجوب لاحتماله وجوب العشرة مع أنه أتى بالتسعة. فأركان الاستصحاب تام. هو يعلم سابقا بتعلق الوجوب بالصلاة يعني بالجامع، وبعد أن صلى 9 أجزاء شك في أن هذا الوجوب سقط عن ذمته أو لم يسقط. إن كان الواجب هو 9 فقد حقق 9، وإن كان الواجب هو 10 هو لم يحقق 10، فيشك في سقوط أو عدم سقوط الوجوب فيستصحب بقاء الوجوب. بعبارة أخرى، هنا لا يمكن استصحاب أي من الفردين، لا يمكن أن يستصحب وجوب الأقل ولا يمكن أن يستصحب شنو؟ وجوب الأكثر. لماذا؟ أما وجوب الأقل فلا يمكن استصحابه لاختلال الركن الثاني من أركان الاستصحاب وهو الشك في البقاء. لو كان الواجب هو الأقل والمكلف قد أتى بالأقل، فالأقل على تقدير وجوبه نقطع بسقوطه ولا شك في بقائه، لأن المكلف قد أتى ب9 أجزاء. فلو كان الواجب هو 9 فهذا الوجوب باقي لو ساقط، فسقط هذا الوجوب جزما. إذن لا يجري استصحاب الأقل لأنه لا شك في بقائه، بل نقطع بارتفاعه وسقوطه لأن المكلف قد أتى ب9 أجزاء. أما استصحاب الأكثر فلا يجري لاختلال الركن الأول. استصحاب وجوب الأكثر يختل ركنه الأول. لماذا؟ إذ لا يقين لدينا سابقا بوجوب الأكثر، المكلف قاطع بأن 10 واجبة أو شاك؟ المكلف شاك في وجوب 10، وإذا كان شاكا من البداية في وجوب 10 فكيف يستصحب بقاء 10؟ الاستصحاب يتوقف على اليقين السابق، والعشرة أجزاء لا يقين بوجوبها لا سابقا ولا لاحقا. إذن لا يجري استصحاب وجوب 9 لأن هذا الوجوب قد سقط جزما لإتيان المكلف ب9، فلا شك في البقاء. ولا يجري استصحاب 10 لأن 10 لا يقين بوجوبها حتى يجري استصحابها. إذن ماذا نستصحب؟ قالوا نستصحب الجامع. في البداية المكلف لديه علم تفصيلي بوجوب جامع الصلاة المردد بين الأقل والأكثر. هو يعلم بأن الصلاة واجبة، هسه سواء 9 أجزاء أو 10 أجزاء، فيعلم بوجوب الجامع علما تفصيليا، ثم قام وأتى ب9 أجزاء فيشك في بقاء جامع، لأن شو يقول؟ إن كان الواجب هو الأقل فقد سقط الجامع لأنني قد أديته، وإن كان الواجب هو الأكثر فلم يسقط لأنني لم أتي بالعشرة بل أتيت بالتسعة، فيشك في بقاء الوجوب المنصب على الجامع فيستصحب بقاء الوجوب المنصب على الجامع، لا استصحاب الوجوب المنصب على الأقل ولا استصحاب الوجوب المنصب على الأكثر، وإنما استصحاب الوجوب المنصب على الجامع. والنتيجة لا بد أن يأتي بالعشرة، لأنه لو أتى بالتسعة لشك في سقوط الوجوب فيستصحب بقاء الوجوب، يعني بعد أن أديت التسعة الوجوب لا يزال باقيا. هذا شنو معنى؟ يعني يجب عليك أن تأتي بالعاشر، وبهذا يثبت وجوب الإتيان بالأكثر. وهذا في الحقيقة هو من نوع استصحاب الكلي من القسم الثاني، لأن إذا تذكرون قلنا سابقا إن الاستصحاب إما أن يكون لأمر جزئي، كما لو علمت بوجود زيد في المسجد ثم شككت في بقائه فأستصحب بقاء زيد في المسجد، وبقاء زيد في المسجد أمر جزئي أو كلي؟ جزئي، هذا استصحاب لأمر جزئي. وأخرى يكون استصحابا لأمر كلي، واستصحاب الأمر الكلي على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون الشك في بقاء الكلي ناشئا من الشك في بقاء الفرد الذي علمنا بوجوده. مثاله: ما لو علمت بوجود زيد في المسجد قبل ساعة، وعلمي بوجود زيد في المسجد معناه علمي بوجود كلي الإنسان في المسجد، لأن الكلي والطبيعة توجد بفرد من أفرادها، فإذا علمت بوجود زيد في المسجد فقد علمت بوجود طبيعي الإنسان في المسجد. ثم بعد ساعة شككت أن زيدا لا يزال باقيا في المسجد أو خرج من المسجد، يعني شككت أن طبيعي الإنسان لا يزال باقي في المسجد أو خرج، هذا هو مورد استصحاب الكلي من القسم الأول، أن يكون الكلي متيقنا في فرد وهو زيد، في ضمن فرد وهو زيد، ثم نشك في بقاء الكلي بسبب شكنا في بقاء هذا الفرد، حينئذ قالوا يجري هنا استصحاب الجزء والفرد ويجري استصحاب الكلي. أما الجزئي فنستصحب بقاء زيد لأن زيد كان متيقن الحدوث مشكوك البقاء فنستصحب بقاءه، وهكذا يجوز استصحاب الكلي لأن كلي الإنسان كان معلوما بعلمنا بوجود زيد، ومشكوك البقاء بسبب شكنا في بقاء زيد فنستصحب بقاء كلي الإنسان. فهنا يجري استصحاب الجزء ويجري استصحاب الكل. فإن كان الأثر مترتبا، الأثر الشرعي إن كان مترتبا على الجزء جرى استصحاب الجزء، وإن كان الأثر مترتبا على الكل جرى استصحاب الكل. القسم الثاني أن يكون الكلي مشكوك البقاء بسبب شكنا في أن الحادث هو الفرد الطويل أو الفرد القصير، كما لو علمت بأن زيدا في المسجد، علمت بأن الإنسان موجود في المسجد إما في ضمن زيدين وإما في ضمن عمر، يعني أعلم إما زيد موجود وإما عمر موجود، وعلى كل حال سواء كان زيد موجودا أو كان عمر موجودا فأنا عالم بكلي الإنسان، ولكن أعلم بأن زيدا هو فرد قصير، يعني لديه عمل في الساعة الثامنة، لو كان زيد هو الذي في المسجد لخرج في الساعة الثامنة، لا يستمر ما بعد الساعة الثامنة. أما لو كان الحادث والموجود هو عمرو، فعمر ليس لديه وظيفة أو عمل، وإنما يتعبد في المسجد إلى أذان الظهر. زين، ففي الساعة العاشرة، في الساعة العاشرة شنو أقول؟ ما قبل الثامنة كنت أعلم بكلي الإنسان المردد بين زيد وعمر، أي المردد بين الفرد القصير وهو زيد ينتهي في الساعة الثامنة، وبين الفرد الطويل وهو عمرو. زين، فما بعد الثامنة أشك في بقاء كلي الإنسان في المسجد، لأن الحادث إن كان زيدا فقد انقضى وانتهى في الساعة الثامنة، وإن كان الحادث هو عمرا فلا يزال باقيا إلى الساعة العاشرة. هنا قالوا لا يجري استصحاب الفرد والجزئي، فلا يمكنني استصحاب بقاء زيد ولا يمكنني استصحاب بقاء عمرو. لماذا؟ أما استصحاب زيد فلماذا لا يجري؟ لعلم بخروجه، أي لا شك في بقائه بل نقطع بخروجه في الساعة الثامنة على تقدير حدوثه، فقد ارتفع جزما ولا شك في بقائه، فكيف يجري استصحاب؟ أما عمرو فعلى تقدير حدوثه هو لا يزال باقيا، لكن ليس لدينا يقين بحدوثه سابقا، وإنما هو مشكوك لأنه مردد بين عمرو وبين زيد، فعمرو لا يقين بحدوثه حتى نستصحب بقائه، فزيد لا شك في بقائه وعمرو لا يقين بحدوثه، فلا يجري لا استصحاب زيد ولا استصحاب عمرو. نعم، يجري استصحاب الكل. شو نقول؟ نقول جامع الإنسان كان معلوم الحدوث سواء ضمن زيد أو ضمن عمرو، ثم في العاشرة نشك في بقاء الإنسان في ضمن الفرد الطويل وهو عمرو، فنستصحب بقاء كلي الإنسان وليس الفرد الطويل ولا الفرد القصير. ومثاله الشرعي ما لو علم المكلف بأنه محدث وتردد بين كون الحدث حدثا أصغر أو حدث أكبر، ثم قام وتوضأ. فإن كان الحدث هو الأصغر فقد ارتفع بسبب الوضوء، وإن كان الحدث هو الأكبر فلا يزال باقيا. فهنا يدور الأمر بين الفرد القصير وهو الحدث الأصغر، والفرد الطويل وهو الحدث الأكبر. هنا لا يمكن أن نجري استصحاب الحدث الأصغر. لماذا؟ لأننا نقطع بارتفاعه بسبب الوضوء. ولا نستطيع استصحاب الحدث الأكبر. لماذا؟ لا يقين بأن الحدث هو الأكبر، لا يقين بالحدوث. نعم يمكننا استصحاب الكلي. يا كلي، استصحاب كلي الحدث المردد بين الفرد القصير وهو الأصغر وبين الفرد الطويل وهو الأكبر، ونرتب الأثر الشرعي على هذا الكلي. مثلا نقول إذا لا يجوز أن يمس مثلا المصحف إذا استصحبنا كلي الحدث، أو غيره من الآثار الشرعية الأخرى. المهم، ففي الاستصحاب للكل من القسم الثاني لا يمكن استصحاب الفرد، وإنما يمكن استصحاب الكل. أما القسم الثالث، القسم الثالث أن أتيقن من حدوث الكل ضمن فرد وهو زيد، أقطع بأن زيدا دخل إلى المسجد، فأقطع بوجود الإنسان في المسجد ضمن زيد. ولكنني رأيت زيدا قد خرج من المسجد، واحتملت دخول عمرو إلى المسجد في الآن الذي خرج فيه زيد بنحو لم يخلو المسجد من إنسان. في نفس اللحظة التي خرج فيها زيد دخل عمرو. هنا لا يمكن استصحاب زيد. لماذا؟ استصحاب بقاء زيد، لأننا قطعنا بارتفاعه فلا يوجد شك في بقائه. ولا يمكن استصحاب عمرو. ليش؟ إذ لا يقين بحدوثه، نحتمل دخوله، لم نقطع بدخوله. لكن يمكن أن نستصحب شنو؟ قد يقال يمكن أن نستصحب الكل. نقول كنا قاطعين بوجود الإنسان في المسجد ولو كان ضمن زيد، ثم نشك في بقائه ولو عن طريق دخولي عمرو. والمشهور في هذا القسم الثالث عدم جريان استصحاب الفرد وعدم جريان استصحاب الكلي. إذن كم قسم صار؟ لا، في القسم الأول يجري استصحاب الفرد ويجري استصحاب الكل، في القسم الثاني لا يجري استصحاب الفرد ولكن يجري استصحاب الكلي، في القسم الثالث لا يجري استصحاب الفرد ولا يجري استصحاب الكلي. إذا اتضح ذلك نقول ما نحن فيه من نوع استصحاب الكلي من القسم الثاني المردد بين الفرد الطويل والفرد القصير. لماذا؟ لأن المكلف إذا علم بوجوب جامع الصلاة عليه المردد بين التسعة أجزاء والعشرة أجزاء، فهذا تردد بين الفرد الطويل وبين الفرد القصير، والفرد القصير هو التسعة أجزاء، والفرد الطويل هو العشرة أجزاء. لا لأن هذا أقل فنسميه فرد قصير، وهذا أكثر فنسميه شنو؟ فردا طويلا. لا، القصر والطول ليس له علاقة بمن؟ بكونه أقل أو أكثر، لا، وإنما الطول والقصار من جهة السقوط والامتثال. يعني شو نقول؟ علم المكلف بوجوب الصلاة ثم قام وجاء بتسعة أجزاء، فإن كان الواجب هو الأقل فهذا الوجوب لا يزال باقيا أو سقط؟ سقط. أما لو كان الواجب هو الأكثر فهذا الوجوب لا يزال باقيا مستمرا، عمره أطول ولا يسقط إلا بعد الإتيان بالعاشر. يعني راح يصير حال الشك بين الحدث الأكبر والحدث الأصغر ثم توضأ، فإن كان الحدث أصغر فقد ارتفع، وإن كان الحدث هو الأكبر فهو لا يزال باقي. هنا كذلك إن كان الواجب هو الأقل فقد ارتفع جزما لأن المكلف قد أتى بالتسعة، أما إذا كان الواجب هو الأكثر فلا يزال باقيا، فيدور الأمر بين الفرد الطويل والفرد القصير. ومقتضى الاستصحاب هنا لا نستطيع، طبعا إذا كان استصحاب كلي من القسم الثاني، ماذا قلنا؟ لا يمكن استصحاب الأفراد للأقل إذ لا شك في بقائه، ولا الأكثر إذ لا يقين بحدوثه، وإنما نستصحب الكلي. ما هو الكلي؟ وجوب الجامع. فنقول بعد أن أدى المكلف الأجزاء التسعة نشك في بقاء الوجوب الكلي فنستصحب بقاءه، فيجب عليه الإتيان بالعاشر. هكذا قد يتمسك بالاستصحاب لإثبات نتيجة الاحتياط، يعني وجوب الأكثر وعدم الاكتفاء بالإتيان بالأقل. بل
هذا مرجع
لا، الآن لا نتعلق، لا عفوا، كلامنا غير متعلق بأنه لدي يقين باشتغال الذمة وأشك في تحقق الامتثال وعدم الامتثال، فأجري قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. لا نتعرض إلى هذا، ما نقول أن الحالة المتيقنة السابقة هي الاشتغال ثم أشك في الامتثال، لا، وإنما هنا لا نريد استصحاب، ما ناظرين للامتثال، ناظرين للاستصحاب بقاء الوجوب. الوجوب كان معلوما ثم نشك في بقائه وسقوطه فنستصحب بقاءه. كلامنا مو في الامتثال، نحن هنا لا نريد أن ننظر إلى الشك في أن الامتثال تحقق أو لم يتحقق، لا، وإنما أصلا ما ناظرين للامتثال، لمن ناظرين؟ للوجوب. لدينا يقين سابق بالوجوب لجامع الصلاة، وبعد أن أتينا بالتسعة ما نعبر شككنا في الامتثال، لا، شككنا في بقاء الوجوب السابق، هل سقط أو لا يزال باقيا، فنستصحب بقاء الوجوب. وإذا استصحبنا بقاء الوجوب الكلي إذن يجب علينا الإتيان بالعاشر. هكذا قيل. خلينا نقرأ هذا المقدار ثم نرد عليه. ملاحظات عامة حول الأقل والأكثر. فرغنا من المسائل الأساسية الأربع في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، وبقي علينا أن نذكر في ختام مسائل هذا الدوران ملاحظات عامة حول الأقل والأكثر. الملاحظة الأولى: دور الاستصحاب في هذا الدوران. قد يتمسك بالاستصحاب في موارد هذا الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين بإحدى طريقتين: الطريقة الأولى تارة لإثبات وجوب الاحتياط وأخرى لإثبات نتيجة البراءة. على الأول يجب الإتيان بالأكثر، على الثاني يجب الإتيان بالأقل. أما التمسك به بالاستصحاب على الوجه الأول لإثبات الاحتياط ووجوب الإتيان بالأكثر، فبدعوى أننا نعلم بجامع وجوب مردد بين فردين من الوجوب. أنا أعلم بمن؟ بجامع وجوب الصلاة المردد بين 9 و10، وهما وجوب 9 ووجوب 10. زين، لكن علمي بأصل وجوب الصلاة، هذا علم إجمالي بعد لو تفصيلي؟ تفصيلي. أصل وجوب الصلاة معلوم لدي بالعلم التفصيلي، ووجوب 9 يسقط بالإتيان بالأقل كما هو واضح، يسقط بالإتيان بمتعلقه، ومتعلقه هو 9. ووجوب 10 لا يسقط بذلك، يعني بمن بذلك؟ بالإتيان بالأقل، وإنما يجب تتميمه 10. إذا كان الأمر كذلك، فإذا أتى المكلف بالأقل، يعني هو كان عالما بوجوب الجامع، جامع الصلاة، ولكن هذا مردد بين 9 و10، قام وصلى وأتى فقط 9 أجزاء، شو نقول؟ إن كان الوجوب منصبا على 9 فهذا الوجوب سقط وانتهى، وهذا هو الفرد القصير. وإن كان الوجوب قد تعلق 10 فلا يزال باقيا، وهذا هو الفرد الطويل، فيشك في بقاء كلي الوجوب. فإذا أتى المكلف بالأقل شك في سقوط الجامع وهو كلي الوجوب، لأنه إن كان متعلقا بالأقل فقد انتهى أمده، وإن كان متعلقا بالأكثر فلا يزال باقيا. وجرى استصحابه، استصحاب من؟ استصحاب هذا الكلي الجامع، لا استصحاب الأقل ولا استصحاب الأكثر، ويكون من استصحاب القسم الثاني من الكلي. إذن مدعى هذا القائل هو إجراء الاستصحاب للجامع والكلي وليس استصحاب الأفراد. الجواب: ما هو مرادك وغرضك من استصحاب الكلي؟ ما هو الهدف من إجراء استصحاب الكلي هنا؟ أمامك احتمالان أو فرضان لا ثالث لهما. الفرض الأول أن يكون المراد والغرض من استصحاب الكلي وهو جامع وجوب الصلاة أو وجوب الجامع، أن يكون الغرض منه إثبات وجوب الأكثر. يعني شو تقول؟ أنا كنت على يقين بوجوب الجامع، وبعد أن أتيت بالأقل أشك بمن؟ أشك في سقوط الوجوب وعدم سقوطه، فأستصحب بقاء الوجوب الكلي. زين، وإذا استصحبت بقاء الوجوب الكلي فهذا معناه أن الوجوب تعلق بالأقل وتعلق بالأكثر. لو كان الوجوب متعلقا بالأقل فقد أتيت بالأقل، فاستصحاب بقاء الوجوب بعد الإتيان بالأقل، بعد أن أتيت بالأقل وهو 9 أجزاء، أستصحب بقاء الوجوب، هذا يعني أن الواجب عليه هو الأكثر. لو كان الواجب علي هو الأقل لما بقي الوجوب بعد الإتيان بتسعة أجزاء. لو كان الواجب هو الأقل فالوجوب يبقى بعد الإتيان بالتسعة أو يسقط؟
يسقط
يسقط. إذا كان الوجوب قد تعلق بالأقل وقد أتيت بالأقل فلا بقاء للوجوب بعد الإتيان بالأقل. زين، متى يعقل بقاء الوجوب بعد الإتيان بالتسعة؟ متى يعقل؟ إذا كان الواجب علي هو الأكثر فيجب علي الإتيان بالعشرة. إذن أستصحب بقاء الجامع وكلي الوجوب بعد الإتيان بالتسعة لكي أثبت أن الواجب علي والذي تعلقت ذمتي به هو شنو؟ هو العشرة، يعني الأكثر. هذا الفرض الأول. الفرض الثاني أن يكون لا، مو هدفي من استصحاب بقاء كلي الوجوب أن أرتب عليه تعلق الوجوب بالأكثر، لا، وإنما فقط وفقط أريد أن أثبت بقاء الوجوب الذي تعلق بالكلي بما هو كلي دون أن ننظر إلى خصوصية الفرد الأكثر. فقط أريد أستصحب الجامع دون أن أثبت لا وجوب الأقل ولا وجوب الأكثر. هذا الفرض الثاني. أما الفرض الأول فهو باطل، اللي هو شنو الفرض الأول؟ أن أستصحب وجوب الجامع لكي أرتب عليه وجوب الأكثر. نقول هذا الاستصحاب لا يجري لأنه أصل مثبت. لماذا؟ لماذا؟ لأن وجوب الأكثر هو المستصحب أو هو لازم للمستصحب. المستصحب ما هو هنا؟ المستصحب هو وجوب الجامع. أستصحب وجوب الجامع، أستصحب بقاء وجوب الجامع، يعني أستصحب الوجوب الكلي. وإذا استصحبت الوجوب الكلي بعد أن أتيت بالتسعة، إذا كان الوجوب الكلي باقيا بعد الإتيان بالتسعة فلازم ذلك أن الواجب هو الأكثر. فوجوب الأكثر ليس هو المستصحب، المستصحب هو الكلي، ووجوب الأكثر لازم للمستصحب. سؤال، هذا لازم عقلي أو لازم شرعي؟ هذا لازم عقلي. العقل يقول لي إذا كان الوجوب باقيا بعد الإتيان بالأقل إذن الواجب عليك هو الأفضل، لأن لازم بقاء الوجوب مع الإتيان بالأقل لازمه عقلا، إذن الواجب عليك هو الأكثر. فهذا لازم عقلي والاستصحاب لا يثبت اللوازم العقلية. ولهذا إذا تذكرون قلنا بأن مثبتات الأصول العملية ليست بحجة، فهذا الاستصحاب أصل مثبت والأصل المثبت ليس بحجة. هذا الجواب واضح؟ واضح؟ لو أعيده بعد. واضح إن شاء الله. ومن هنا يظهر لك الخطأ الذي وقع فيه بعض أساتذتنا، حيث قال بأن الاستصحاب في هذا الفرض الأول لا يجري. لماذا لا يجري؟ يقول أما الأقل فلا شك في بقائه، وأما الأكثر فلا يقين بحدوثه، فلا نستطيع إجراء الاستصحاب لا لإثبات الأقل ولا لإثبات الأكثر، فلا نستطيع إجراء الاستصحاب لإثبات الأكثر لا لأنه أصل مثبت، وإنما لأنه شنو؟ لأن الأكثر لا شك في حدوثه. شلون تجاوب أنت؟ أعيد السؤال. شو يقول؟ إن كان المراد من الاستصحاب هنا إثبات وجوب الأكثر فهذا لا يجري. ليش لا يجري؟ يقول لأن الأكثر لا يقينه بحدوثه، فكيف نستطيع إثباته بالاستصحاب؟ هذا الكلام دقيق أو غير دقيق؟ لا، هذا أصل مثبت شرحنا، هو ما قال لازم وأصل مثبت، قال لا، استصحاب، إجراء الاستصحاب لإثبات وجوب الأكثر لا يجري. لماذا؟ قال لأن الأكثر لا يقين بحدوثه حتى يجري استصحابه. الجواب، نحن هنا لا نتكلم عن استصحاب الفرد، هنا لا نريد أن نستصحب الفرد الأقل أو الفرد الأكثر حتى يقال بأن الأقل لا يقين لا شك في بقائه والأكثر لا يقين بحدوثه. نحن لا نتكلم عن استصحاب الفرد والجزئي حتى نجيب بهذا الجواب، لا، وإنما كلامنا في استصحاب الكلي، نريد استصحاب الكلي، وبعد أن نستصحب الكلي نرتب عليه وجوب الأكثر. نحن لا ندعي استصحاب الأكثر، لا، نستصحب الكلي، وبعد أن نستصحب الكلي نرتب عليه لازمة وهو وجوب الأكثر. نقول هذا ترتيب للازم العقلي وهذا أصلا مثبت. أما قولك بأن الأكثر لا يقين بحدوثه هذا جواب لمن يريد استصحاب الفرد، تقول لا يمكن أن تستصحب لا الفرد الأقل ولا الفرد الأكثر، هذا خارج عن محل كلامنا. إحنا نتكلم عن استصحاب الجامع، أي يستصحب الجامع ثم يرتب عليه ماذا؟ وجوب الأكثر. نقول هذا لازم عقلي وهو أصل مثبت فلا يجري. أما إذا أراد الفرض الثاني اللي هو شنو الفرض الثاني؟ أن أستصحب الجامع بما هو جامع دون أن أثبت وجوب الأقل أو وجوب الأكثر، أستصحب بقاء الجامع يعني كلي الوجوب، الجواب هذا الاستصحاب لا ثمرة فيه، لأن وجوب الجامع كان معلوما عندي علما وجدانيا تفصيليا، ومع ذلك لم يترتب عليه وجوب الأكثر، وإنما قلنا إن الأقل معلوم تفصيلا ونشك في الزائد فنجري عنه البراءة كما تقدم في دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء. قلنا الأقل وهو التسعة معلوم والعاشر نشك فيه فنجري فيه أصالة البراءة، مع أن علمنا بالجامع علم تفصيلي وجداني، مع أنه علم وجداني لم يترتب عليه وجوب الأكثر، فكيف نريد إثبات وجوب الأكثر عن طريق استصحاب الجامع، مع أن استصحاب الجامع ماذا يعطيني؟ علم وجداني لو علم تعبدي؟ إذا استصحبت الجامع فالجامع معلوم وجدانا لو معلوم تعبدا، راح يصير معلوم شنو؟ تعبدا. فإذا كان العلم الوجداني بالجامع لا يترتب عليه وجوب الأكثر، فمن باب أولى العلم التعبدي بالجامع عن طريق الاستصحاب لا يترتب عليه وجوب الأكثر. فهذا الاستصحاب إلى قيمة لو ما إلى قيمة؟ ما إلى قيمة. نحن كنا عالمين وجدانا فلم نوجب الأكثر بل أجرينا البراءة عن الزائد، فكيف إذا كان علمنا بالجامع عن طريق الاستصحاب فلا يترتب عليه وجوب الزائد؟ قال: والجواب على ذلك أن استصحاب جامع الوجوب إن أريد به، هذا الفرض الأول، إثبات وجوب العشرة، يعني إثبات وجوب الأكثر. لماذا؟ بأي طريقة؟ لأن ذلك، يا هو ذلك وجوب العشرة، وجوب الأكثر هو لازم بقائه، بقاء من؟ بقاء من؟ جامع الوجوب، كلي الوجوب، لازم بقائه. هذا لازم شرعي لو لازم عقلي؟ لازم عقلي. ما عندنا آية أو رواية تقول إذا بقي كلي الوجوب فلازمه شرعا شنو؟ وجوب الأكثر. لا، هاي ملازمة عقلية. زين، إن كان هذا هو المراد فهذا من الأصول المثبتة، والأصل المثبت ليس بحجة. شنو الأصل المثبت؟ تعريفه هو الأصل الجاري لإثبات لازم شرعي، أو عفوا لإثبات أثر شرعي عن طريق لازم عقلي. إذا أردنا أن نثبت أثرا شرعيا كوجوب الوفاء بالنذر كما في المثال الذي ذكرنا سابقا عن طريق لازم غير شرعي وهو نبات اللحية في المثال المعروف للأصل المثبت، فهذا الاستصحاب ليس بحجة. إذن الأصل المثبت، إذا واحد سألك ما هو الأصل المثبت؟ مو الاستصحاب لإثبات لازم عقلي كما يدور كثيرا على ألسنة الكثير من الطلبة، من السئلة شنو الأصل المثبت؟ يقول الأصل المثبت هو اللازم العقلي. لا، الأصل المثبت هو الاستصحاب الذي يجرى لترتيب أثر شرعي لكنه ليس مباشر وإنما عن طريق واسطة عقلية، عن طريق لازم عقلي. يعني مستصحب له لازم عقلي ولذلك اللازم العقلي أثر شرعي، نقول هذا أصل مثبت وليس بحجة. لأنه يعني ثبوت وجوب العشرة الأكثر لازم عقلي لبقاء كلي الوجوب، وإذا كان لازما عقلي فهو لا يثبت بالاستصحاب لأن الأصل المثبت ليس بحجة. الفرض الثاني: وإن أريد بالاستصحاب الاقتصار على إثبات جامع الوجوب دون أن نحدد أنه شنو الأكثر، فقط نستصحب الجامع، الجواب: فهذا لا أثر له. لماذا؟ لأنه الضمير لمن يرجع؟ استصحاب الجامع، لأن استصحاب الجامع يعطينا علما تعبديا بالجامع، بوجوب الجامع، علم تعبدي، لأن الاستصحاب نتيجته شنو؟ نتيجته يقين وجداني لو يقين تعبدي. لا تنقض اليقين بالشك، الشك لا يزال باقي، لكن أنت تتعامل مع الشك كأنه شنو؟ غير موجود. وإلا لو زال الشك وحصل اليقين الوجداني، هيا قاعدة الشك الساري اللي هي اسم ثاني، قاعدة اليقين، قاعدة اليقين نتيجتها زوال الشك وحصول شنو؟ اليقين. أما في الاستصحاب يقول لا، الشك لا يزال باقيا، ولكنك تعبدا تعامل مع الشك معاملة اليقين، فهذا يقين عملي تعبدي وليس يقينا وجدانيا، لأن استصحاب وجوب الكلي يعطينا يقينا تعبديا عمليا، وهذا اليقين التعبدي العملي لا يزيد على اليقين والعلم الوجداني بهذا الجامع. نحن كنا نعلم بالجامع علما قبل أن نأتي بالتسعة، ماذا كان لدينا؟ علم وجداني بالجامع، بوجوب الجامع. فإذا كان العلم الوجداني بالجامع لم يكفي لوجوب الإتيان بالأكثار، فهل يكفي العلم التعبدي العملي من باب أولى؟ لا يكفي، لأنه لا يزيد على العلم الوجداني بهذا الجامع. وقد فرضنا أن العلم به، به بمن؟ أن العلم الوجداني بالجامع لا ينجز سوى الأقل، هذا وين فرضنا؟ وقد فرضنا أن العلم الوجداني بالجامع لا ينجز سوى الأقل، هذا وين ذكرنا؟ في البحث الأول، وهو دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء، حيث قلنا هناك أقيمت ستة براهين على وجوب الإتيان بالأكثر، وأبطلنا جميع البراهين، وأثبتنا أن العلم الوجداني هناك بالجامع المردد بين التسعة والعشرة لا يكفي لإيجاب العشرة، بل يجب التسعة، أما العاشر فنجري فيه أصالة البراءة. وفي محل كلامنا، والأقل حاصل في المقام بحسب الفرض، لأن المفروض أن هذا المكلف ماذا فعل؟ قد جاء بالتسعة، فالمعلوم اليقيني هو التسعة وقد أتى به، فيشك في وجوب زائد وهو وجوب العاشر، فنجري فيه أصالة البراءة، وهذا الاستصحاب لا قيمة له. إذن إن أريد بالاستصحاب إثبات وجوب العاشر فهو أصل مثبت، وإن أريد به إثبات الجامع فهذا لا أثر له، لأن الجامع كان معلوما بالعلم التفصيلي الوجداني ولم يؤثر وجوب العاشر، فمن باب أولى إذا كان تعبديا. الطريقة الثانية للاستصحاب تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جاوزنا 50 لولا